الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه عند بعض الاصطلاحات للعلماء في باب الجرح والتعديل، فأخذنا قول البخاري سكتوا عنه ومنكر الحديث وفيه نظر، وشديد البخاري بهذه الألفاظ. نعم عندك الضعف اليسير ولا الضعف الشديد؟ الضعف الشديد يعني في المتهمين والمتروكين، يستعمل هذه الألفاظ في المتهمين والكذابين والمتروكين، فكان رحمة الله عليه يطيف العبارة. ابن معين إذا قال في الراوي ضعيف، وش يريد بقوله ضعيف؟ أي نعم الضعف الشديد، لا يحتج بحديثه ولا يكتب حديثه. وإذا قيل ليس به بأس فهو عنده ثقة، لكن إيش المراد بالثقة؟ نعم مطلق الثقة، والمراد بها هنا نعم الرجال الصحيح ولا الرجال الحسن؟ رجال الحسن، نعم هذا الذي يظهر على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وروى ابن الصلاح عن أحمد ابن صالح المصري أنه قال، عن أحمد صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. على كل هذا الصلاح مشى عليه أحمد صالح المصري، وهو خلاف ما عليه جمهور علماء الحديث، أنه لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. والحافظ ها هنا ذكر هذا في الاصطلاحات الخاصة للعلماء، أن هنالك اصطلاحات خاصة للعلماء، فهذا الصلاح سار عليه، ومذهب سار عليه أحمد بن صالح المصري، لا أنه مذهب لعلماء الحديث. المعروف عن علماء الحديث أن الجرح المفسر مقدم، سواء اجتمع علماء الحديث على الجرح أو لم يجتمعوا، هذا هو المعروف. منهم من يكتفي بجرح الواحد، ومنهم من يشترى جرح الاثنين، أما الاجتماع هذا نعم ليس بشرط عند علماء الحديث، ولا يكاد يوجد راو اجتمع عليه علماء الحديث إلا في أشياء نادرة، أكثر الرواة حصل فيهم الخلاف بين علماء الحديث، منهم من وثق ومنهم من جرح. فعلى كل هذا الصلاح سار عليه أحمد الصلاح المصري. جاء الإمام محمد الإمام في كتاب الإبانة إلى هذا الأثر عن أحمد الصلاح المصري، وأراد أن يحتج به وأن الرجل لا يترك حتى يجتمع الجميع على تركه، يريد بذلك أنه إذا طعن بشخص ولو طعن بالحجج والبراهين فلا يقبل، لا يترك ذلك الرجل، وإن طعن فيه بعض علماء السنة بالحجج والبراهين أنه لا يترك حتى يجتمع جميع علماء السنة على تركه. وهذا عجب، نعم كلام عجيب، فيقع شخص في هوى ويصر على الباطل، فيقوم له عالم من علماء السنة بالمناصحة، فيأبى إلا مخالفة الحق والعناد، ويرد عليه بالحجج والبراهين، فلا يترك ذلك الرجل الذي وقع في الأهواء وقع في المخالفات الكثيرة للسنة حتى يجتمع جميع العلماء في ذلك العصر على تركه. إن اجتمعوا ترك، وإن لم يجتمعوا لا يترك. هذا ربما ما هو حاصل في كبار أهل البدع في هذا العصر، ما هو موجود مثل هذا الاجتماع، أن علماء السنة اجتمعوا. ما حصل اجتماع حتى في سيد قطب الذي هو رأس كبير من رؤوس الضلال. هناك من كان يجهل حاله ويظن به الخير، هذا موجود إلى أوقات قريبة، من كان يحسن به الظن وهو رأس من رؤوس البدع، وكم له من البدع والأمور المنكرة المخالفة للإسلام. وغير هذا من أئمة البدع الكبار ما حصل مثل هذا الاجتماع، وهو يريد بهذا المحاماة عن عبد الرحمن العدني، يريد المحاماة عنه كيف يترك، وإن حصل منه كذا وإن حصل منه كذا وحصل منه كذا، ما يترك حتى يجتمع جميع علماء السنة ويقولون هذا متروك، فحينئذ يترك. وفرق بين الترك والقدح. القدح عنده يكتفى بالعالم الواحد، العالم الواحد له أن يقدح ويقول فلان وقع في بدعة كذا، وقع في بدعة كذا، في بدعة كذا، ما في بأس أن يقدح العالم الواحد، لكن يكون مقدوح فيه ولا يترك. القدح من الواحد، أما الترك ما يكون إلا لابد من الاجتماع، يجتمع جميع العلماء على تركه، وإذا لم يجتمع جميع العلماء على تركه يقول هذا نعم قدح فيه فلان بكذا وكذا وكذا وكذا، لكن لا يترك، لا بأس أن يجالس، لا بأس أن يستفاد منه ومن دروسه ومن محاضراته ومن علمه. صحيح أن فلانا قدح فيه، لكن سائر علماء السنة ما اجتمعت كلمتهم على تركه، فلا يترك حتى تجتمع الكلمة. فالقدح يكون من الواحد، وأما الترك لابد من الاجتماع. قواعد غريبة عجيبة، نعم عجيبة غريبة، قعدها في كتاب الإبانة. قال رحمه الله: وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، أي فيما يتعلق بالصلاحات التي سار عليها جماعة من أهل العلم. على كل، نقف عند هذا الموضع من كلامه رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.